الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
ماذا يفعل من يخشى ضرر عينيه وإصابتهما المعين؟ إذا كان هناك من يخاف من نفسه أن يحسد الناس وتصيبهم عيناه، فعليه أن يدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبهذا يدفع الله شر الحاسد عمن كان معرضا لحسده. وما أجمل أن يكون هناك ما يدفع الحسد قبل وقوعه، وأن يسهم الحاسد في دفع شره عن الناس. وأعرف كثيرات كن يحسدن أولادهن عند نظرة الإعجاب، فكنت أوجههن إلى العلاج الإسلامي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعويذة اليوم والليلة. جاء في ذلك كما روى مسلم حديث عثمان ابن أبي شيبة عن عبد الله قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال القاضي رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها، فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس، والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر كما في الحديث الآخر. قال القاضي وهذا أظهر وأشهر مما قبله. تحصين إلهي لعباد الله الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. رواه مسلم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضي. رواه مسلم. قضي أي صعدت روحه الطاهرة إلى بارها. الأمر بالرقية من العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. صحيح مسلم. توجيه نبوي كريم إلى الاسترقاء لمن بها نظرة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سعفة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. صحيح مسلم. الرقية بتربة الأرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. صحيح مسلم. رقية المنزل لتأمين ساكنيه. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. صحيح مسلم. ذكر رقية تنفع لكل شكوى. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. رواه أبو داود كما رواه النسائي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي سم. الرقية من النملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه مسلم. الرقية من العقرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. رقية اللديغ بأم القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. رقيته عليه الصلاة والسلام من الصداع. الصداع من الأوجاع التي يحار الطب فيها، وتجري بحوث وتجارب وفحوص للبحث عن أسبابه، والعلم عند الله. وقد روى الحميدي عن يونس ابن يعقوب عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الصداع: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكبير، وأعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار. وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورم في رأسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذلك من فوق الثياب فقال: بسم الله أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله. صنع ذلك 3 مرات وأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام فذهب الورم. رواه البيهقي. رقيته صلى الله عليه وسلم من وجع الضرس. روى البيهقي عن عبد الله بن رواحة شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات، فشفاه الله قبل أن يبرح. وروى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضرس، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم فقال: بسم الله وبالله أسألك، بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله. فسكن ما بها. الرقية من الحمى. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تسب الحمى فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتيهن أذهبها الله عنك. قالت: فعلمني. قال: قولي: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. فقالتها فذهبت عنها. رواه البيهقي. وفي رواية زيادة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. العلاج النبوي من الأمراض النفسية وعوارض الحياة. من منا لا يغضب؟ فكيف نواجه هذه الثورة النفسية؟ نغضب ونندفع ونثور ثورة تسوء عاقبتها ولا نستطيع الخلاص من نتائجها، فكيف السبيل إلى ضبط النفس في أوقات الانفعال وثورات الغضب؟ لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نملك أنفسنا عند الغضب، أن نفكر في العواقب التي تترتب على اندفاعنا، أن نحكم عقولنا كي ندرك أن في الهدوء سلامة، أن نذكر ما أعده الله للكاظمين الغيظ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أخرجه الشيخان. السرعة من يغلب الناس دائما إذا صارعهم، كما نقول في أيامنا الحائز على البطولة في المصارعة أو بطل العالم. وإلى جانب هذا يحببنا صلى الله عليه وسلم في الرفق، فيقول: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه البخاري. ثم يصف نبينا صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع لتهدئة الغضبان، فيقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد في مسنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء، فإنما الغضب من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. أرأيت كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على أن نملك أنفسنا عند الغضب، وكيف أرشدنا إلى ما ينبغي اتخاذه حال الغضب لنسلم من عواقبه. كل القرارات الظالمة والمبادرات الآثمة تأتي في حالة غضب ويعقبها الندم، ونقول أخيرا يا ليت، وهل تنفع شيئا ليت. عوايض الحياة عند الكرب أو الهم أو الغم أو الحرب تقول لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه النسائي وابن حبان من حديث علي، والحاكم من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار من حديث ابن مسعود. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من حر المصيبة ببرد الرجوع إلى الله تعالى. روى مسلم ومالك وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي سلمة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. ذكر طبه عليه الصلاة والسلام ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذ اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي غلبه قال يا حي يا قيوم بك أستغيث. وروى أبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت همومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، وفي الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. وروى الطبراني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال لي: يا محمد، قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وفي كتاب ابن السني من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله تعالى. وفيه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن جعفر بن محمد يعني الصادق قال: حدثني أبي عن جدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين، اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما يتملكك الغضب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. عندما يغلبك أمر من الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه أمر من الأمور قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك. عندما يقع لك ما لا تختاره قل: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو، فإن لو تفتح باب الشيطان. رواه النسائي من حديث أبي هريرة. عندما تبتلى بالدين. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي والحاكم من حديث علي. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الحريق. لا تعجب إذا وجدتني أحدثك عن ذلك في عصر انتشر فيه رجال الحريق والمطافئ بوسائلهم الحديثة. ودعني أسائلك، ألم تشاهد تلك النيران مرة ومرات تأكل الأخضر واليابس وتلتهم كل ما يصادفها حتى يصعب التغلب عليها والتمكن من محاصرتها؟ إن النار مخلوق من مخلوقات الله تأتمر بأمره ولا تخرج عن إرادته ومشيئته. وقديما قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سورة الأنبياء. فكانت كما أمرها الله ونجى نبي الله إبراهيم. والماء الذي يطفئها مخلوق لله يأتمر بأمره. وقديما صدرت إليه أوامر إلهية أن يتلقى الطفل موسى على أكف الراحة ويتولى حفظه بدلا من أمه، وتحمله المياه سبحان الله، ويتهادى به الموج، ويمر عليه النسيم العليل، ويواصل المسيرة بين المروج الخضر والنخيل. فلا تعجب، واقرأ معي طبه عليه السلام من داء الحريق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. وقال صاحب المواهب: وقد جربت ذلك بطيبة في سنة 95 و800، فوجدت له أثرا عظيما لم أجده لغيره. وأنا أقول: جربوا أيها المسلمون، ولكن لا تنسوا أن تسلكوا الأسباب. أديروا قرص التليفون واطلبوا رجال الحريق والإسعاف، رجال الحريق والإسعاف والنجدة، ولكن حذاري أن تنسوا نجدة السماء والمدد من الله. فكل شيء بأمره سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. وقد جرب الناس ذلك في حريق المعصرة الذي اشتعل في الغاز الطبيعي، فراحوا يرددون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من النار التي تتحدى الإنسان، وأكبر من كل جبار كائنا من كان. ذكر ما يقي من كل بلاء. عن أبان بن عثمان رضي الله عنهما عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الذي يسمع منه الحديث ينظر إليه، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
انتهى الوجه الأول.